بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، قبل أن أبدأ بكلمتي، هناك ثمة مقترح للأئمة وللقائمين على أنشطة المساجد في رمضان. أتمنى أيها الأحبة أن يكون دائما الحديث حول موضوعين نحتاجها جميعا أيها الإخوة. أعظم هذه المواضيع أن يربط الناس بكتاب الله عز وجل، وذلك أن المتحدث يأتي إلى المسجد ويخبر ما المقاطع التي ستتلى، ثم يعطي دروسا وعبرا وحكما وأخلاقا وآدابا وربما نقول وسلوكا من كتاب الله عز وجل. وذلك لأننا أيها الأحبة صارت قلوبنا معلقة بالصوت، لكنني لا أعرف كثيرا من المعاني، وهذا نقول خلاف منهج سلفنا رحمهم الله تعالى، وسأتحدث عن ذلك. وأتمنى من الأئمة جميعا قبل أن يأتوا ليتلوا علينا القرآن أن يقرأوا تفسيرا للآيات التي يقرؤونها، وذلك لأجل أن يقرأ ويعلم ما يقرأ من معاني الآيات، فتجتمع القراءة مع الفهم والتدبر. وعندنا قاعدة أيها الأحبة، كلما كانت القراءة التي يقرأ بها الإمام متابعا لمعناها، عارفا لمدلولها، داريا بما فيها، كان ذلك أخشع لقلبه وأخشع للحضور، وهذا لا شك فيه أيها الإخوة. هذا هو المقترح الأول. المقترح الثاني، تمنى أن يكون يوما دروس من الآيات، ويوما يرتبط بقضية رمضان. ومواضيع رمضان أيها الأحبة كثيرة، وذلك كلما كان الموضوع مركزا كان تأثيره أعظم، بدلا من أن يأتينا أحبتنا من طلاب العلم والدعاة إلى الله والوعاظ يتحدثون عن فضائل رمضان ونصبح طول رمضان ونحن في فضائله، يصبح ثمة تركيز: رمضان والقرآن، رمضان والإنفاق، رمضان وبر الوالدين، رمضان وصلة الأرحام، رمضان وقيام الليل، رمضان إلى آخره مواضيع، بل نقول رمضان وتربية الأولاد، رمضان والدعوة إلى الله، خذ ما شئت من المواضيع المتنوعة. وهذه لها لا شك بأن لها تأثيرا عظيما، لأن المقصود أن يرى أثر رمضان على الناس. ولعل الأحبة أيها الإخوة أوحوا إلي بحول القرآن ورمضان، وكنت تمنيت أن تحدثت عن موضوعين أيها الأحبة حول الآيات التي سمعناها. الآية العظيمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، هذه الآية ما أعظمها، وخاصة ونحن نشاهد اليوم ظواهر لا ينكرها العالم كله، عربه وعجمه، مسلمه وكافره، الله غير المعالم كلها. وإذا أردنا أن أضرب بمثال لطيف، نقول قائدة الكفر أمريكا رئيسها زنجي، من كان يتوقع البلد التي فيها التقسيم العنصري أن يتولى الزنوج حكاما عليها؟ هل كان هذا في ذهن أوروبا كلها أو في ذهن الغرب كله؟ الله الذي يعطي الملك من يشاء ويمنعه من يشاء، ولكن قلوبنا تتفطر أن يكون الرئيس أبواه وأجداده من المسلمين وهو تحول نصرانيا، وما ذاك إلا بسبب العيش في بلاد الكفر وتأثيره على الناس. الكلام على هذه تحتاج إلى محاضرة. المعنى الآخر أيها الأحبة، وأنا أتأمله تأملا لطيفا، عندما ذكر الله تعالى في سورة آل عمران، ذكر الله لنا قصة مريم، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله، فلما وضعتها ماذا حدث أيها الإخوة؟ ما الذي طلع، ذكر ولا أنثى؟ طلعت أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، لكن نحتاج إني أعيذها، لا إله إلا الله، نحتاج أن نحصن أولادنا بك. ثم جاءت من الشيطان الرجيم، من اللطائف، وهي سورة تتعلق بالمرأة. كنت أتمنى أن تدرس هذه قصة مريم وتكون رسالة للنساء جميعا، ورسالة كذلك للرجال. وما أجمل، تقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله، مريم هي التي تعطي دروس لزكريا، واقع وليس بواقع. هنالك دعا زكريا ربه، وكنت أتأمل إذ تخاطب مريم عن طريق الملائكة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وتأتي الاحتفاءات لهذه الامرأة. اليوم أيها الأحبة، ينادى بأن المرأة في الإسلام ليس لها مكانة، وما ندري أي مكانة تراد للمرأة، أن تخالط الرجال، أن تشارك الرجال في أعمالهم جندية، وربما نقول عاملة في المصانع وفي غيره، أم أن هذه أنبتها الله نباتا حسنا وأمرت بقضية التعبد وبقضية الركوع والسجود، وكان الحفظ من الله عز وجل، فجعلت مريم قدوة لكل النساء للعالمين جميعا. والمرأة في الإسلام لها مكانة عظيمة. وكنت أتأمل لما ضرب الله في سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا ومثلا للذين آمنوا. من العجب أن الله جعل امرأة فرعون قدوة حتى للرجال، أليس ضربها الله مثلا للذين آمنوا؟ ماذا قالت؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وحقق الله لها ما تمنت، وصارت لنا قدوة جميعا أيها الإخوة. امرأة تعيش في بلاط الملك، تزوجت بملك يقول للناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ومع ذلك قالت نجني من فرعون ومن عمله. سبحان الله، تبرأت من الكافر وتبرأت من عمل الكفار، وجعلها الله مضربة مثلا لنا جميعا. ولا نقول إن الكفار لا نتبرأ منهم، النص جاء هنا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. هذا أول شيء من الذوات، ومما تعبدون من دون الله، هذه الشرك وما عنده، هذا هو الذي جاء به الدين. حديث أيها الإخوة ذو شجون حول هذه الآيات، خاصة أيها الأحبة، من أراد أن يجد قلبه في رمضان وأن يجد تأثير القرآن عليه، فليبحث عن إمام يجد أثر القرآن يصل إلى قلبه. فليس المقصود أن نسمع بالآذان، وإنما نريد أن تكون القلوب تسمع، وهذا الذي يكون له من الأثر العظيم أيها الإخوة. ولذلك القرآن له تأثير، وجعل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. عود نفسك أيها الحبيب أن تقرأ قبل أن تنام صفحتين أو ثلاثا أو أربع قبل أن تنام، تودع الدنيا بآيات من القرآن. وعود نفسك قبل الفجر عندما تقوم شيئا من قيام الليل اقرأ، والله تجد للقرآن أثرا على القلب عجيب جدا، كما كان الأثر على الصحابة أيها الأحبة. أرجع إلى القرآن ونحن نرتبط به، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا القرآن أيها الأحبة عندما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصف بصفات عجيبة نريد أن نبحث عنها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نتساءل، هل نحن ممن اهتدى واستفاد من القرآن؟ نحن أيها الأحبة ارتباطنا بالقرآن هو ارتباط تلاوة فقط، والدليل على ذلك أمد يدي إلى المصحف وأقرأ القرآن وأخرج ولا أجد أثر القرآن علي أصلا. وهذه سلبية أيها الأخوة قاتلة، بل أقول هذا خلاف ما كان عليه منهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وذلك لأن للقرآن تأثيرا عظيما. الله نزل أحسن الحديث، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إن كان في القلب خشية تشعر في بعض الأحيان عندما تسمع وعندما تتلو قشعريرة تبدأ من رأسك وتنزل إلى سائر جسدك، لا نجدها في أي كلام على وجه الأرض، وإنما هي على هذا لهذا القرآن تأثيرا. هذا القرآن أيها الأحبة له تأثير واضح على العيون، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع مما سمعوا من أي شيء من الحق، يعني بمعنى أن القرآن أثر على قلوبهم تأثيرا سلوكيا واضحا. هذا الذي نريده أيها الإخوة، والقرآن لا شك بأن له أثر في زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نحن أيها الأحبة ندخل المسجد ثم نسمع آيات من القرآن نخرج بقلوب غير التي هي، لا نكن ممن يهتم بجمال الصوت ثم نخرج يقول بعضنا بعض رأيت كيف مد هذا المد، كيف استطاع أن يقرأ هذه الحروف، كيف استطاع أن يعرض هذه الآية، ثم نرجع ونجلس على لعب ورق ومشاهدة مسلسلات ومباريات وغيبة ونميمة وتدخين وغيره. أي أثر لهذا القرآن علينا أيها الأحبة؟ وهذه أعتبرها أيها الإخوة بعد عن قضية تأثير القرآن في واقع الحياة. هذا القرآن جعله الله روح، الروح تتوقف عليه الحياة أيها الإخوة، ونحن في حاجة إلى أن نحيي قلوبنا، عندنا روح تحيي هذا البدن، لكن الحياة الحقيقية هي في القلب. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. الله نزل أحسن الحديث، وكذلك في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الله جعل كتابه شفاء. نحن أيها الأحبة لم نعرف الاستشفاء بالقرآن إلا إذا أصبنا بأمراض عافانا الله وإياكم. يصاب الإنسان بسرطان أو بتليف كبد أو بغيرها نقول ابحثوا لنا عن القراء ليتلوا لنا شيئا من القرآن، وربما نصاب كذلك بجن وشياطين وغيرها ثم نقول ابحثوا لنا عن القراء لأجل أن يقرأوا. هل القرآن نزل للمرضى أم نزل لإحياء القلوب لكل أحد؟ والله سبحانه وتعالى يبتلي هذه القلوب بأنواع من الأمراض وشفاؤها في كتاب الله عز وجل. أيها الأحبة صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن رفع الله به بلالا الحبشي، فسمع النبي دفن عليه في جنات عدن، ووضع به آخرين كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من صناديد قريش، لم ينفعهم مالهم ولا مناصبهم ولا ما ملكوا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما الذي استفاد؟ إنه أعرض عن القرآن فما نفعه شيء من هذه الدنيا. وعندنا أيها الأحبة يجب أن نحرص على رفعة نفوسنا وعلى رفعة أولادنا وغيرهم. كنت أعجب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان في المدينة وطلب أميره في مكة، فلما وصل إليه سأله عمر من وليت على أهل مكة، يعني من جعلت خليفة وراءك؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. فتعجب عمر، عمر يعرف قريش وأنسابها وما سمع برجل اسمه ابن أبزة. قال له عمر من ابن أبزة هذا؟ قال يا أمير المؤمنين مولى من الموالي. قال تولي على أهل مكة وعلى قريش مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إن كان لأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. سكت عمر. قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أيها الحبيب إذا أردت أن ترتفع فلن ترتفع بغير دين الله عز وجل، ولن ترتفع بغير كتاب الله، ولن ترتفع بشيء أعظم من أمر مرتبط بالدين. دين الله باق وخالد، دين الله مرفوع ليظهره على الدين كله، ومن إظهاره أن يبقى هذا الكتاب يتلى أو يحفظ في الصدور ويتلى في الألسن ثم يستفيد الناس منه. وهنا همسة ألا تريد أيها الحبيب أن تكون من خير الناس؟ والله كلنا نتمنى. أسأل في بعض الأحيان، لماذا نحن لا نجلس عند بعض من القراء نقرأ عليهم القرآن؟ وهنا أنبه أيها الأحبة، ليس من شرط من يقرأ. أنا أعجب في بعض الأحيان والله، تجلس مع بعض المسؤولين، قد يكون في المرتبة 14 والخامس عشر، قد يكون ضابطا لواء وربما رتب، عندما يقرأ القرآن كأنه في خامسة ابتدائي. ترتج الأرض إذا مشى، ولكن عندما يرتبط بالقرآن ما يضيع، ليس شيئا. واقع ولا ليس واقع أيها الأحبة؟ هل هناك عيب على الإنسان أن يجلس فيكون من خير الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا أقل من أن نتعلم. والله عجبت من أحد الأحبة وأنا لازلت أذكره وأكبره، رجل حليق، ورأيته يوميا يأتي للمسجد يقرأ على الشيخ. سألت: من هذا؟ قال: هذا مدرس قرآن، تخرج من كليات شرعية، ما يعرف يقرأ، وصار طلاب الحلقات الصغار هم الذين يردون عليه، فجاء يصحح مساره ويصلح حاله. يعاب عليها أيها الإخوة؟ هل يقال لأنه حليق لا يقرأ القرآن؟ أو يقال لأنه ضابط لا يقرأ القرآن؟ أو مهندس لا يقرأ القرآن؟ أو مسؤول أو أمير أو غير ذلك؟ كلنا في حاجة لكتاب الله عز وجل لنكون من خير الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسلفنا الأوائل كانوا يعتزون بهذا القرآن ويفتخرون به. اليوم أيها الأحبة لم يجعل للقرآن مكانة. ما الدليل عليه أيها الإخوة؟ أبناؤنا اليوم عندما نلحقهم بحلقات القرآن يأتيك أقرب الناس إليك من ابن عم وخال وغيره وصديق وزميل، ضيعت مستقبله. ليه ضيعت مستقبل الأولاد؟ ماذا تريد يخرج؟ قال: أريده يكون مهندس، طيار، طبيب، وخذ ما شئت. هناك خيرية أعظم من القرآن؟ والله قبل رمضان جئت لمسجد فيه حلقات فتعجبت، رأيت منهجا لبعض من الناس، وهذا موجود في باكستان، يعطل أولاده سنتين كاملة لا يدرس إطلاقا في المدارس، طيلة الوقت في المسجد إلى أن يتقن، وإذا أتقن قال: اذهب خذ أي تخصص ما في مشكلة. والله عجبت. آباؤهم ليسوا بأصحاب لحن ولا مشائخ ولا طلاب علم، من عوام من الناس، بعضهم خياط وبعضهم ربما فني إلكترونيات ومكيفات، ومع ذلك أولاده في المسجد. تعجبت. والله عمره 9 سنوات و10 حافظ لكتاب الله. قلت: كيف؟ قال: سنتين معطلين من الدراسة إلى أن يحفظ، ثم بعد ذلك يخرجون. نسأل أيها الإخوة، ضيع مستقبلهم أم بلى له مستقبلا في جنة؟ ورباهم على الخير، وربطهم بكتاب الله عز وجل، ورفعهم بالقرآن، وعظمهم وجعلهم من خير الناس. هذا الذي يجب أن نكون حوله أيها الإخوة. ولذلك يا أيها الأحبة، لا تظن أن ارتباطك بالقرآن يضيع وقتك أو لا ينفعك. أعجب أيها الإخوة، حتى في رمضان نجد أقواما في النهار مجازون، يشتري 4-5 جرائد ينفضها ويقرأها من أولها إلى آخرها، وما يقرأ جزء من القرآن. وإذا سألت ليه أين القرآن، قال: يا أخي والله مشغولين، ما لقينا وقت حتى نجلس، والجرائد لاقي لها وقت 100% يستطيع لها. هذا نرى أيها الأحبة أنها مصيبة كبرى. ولهذا أيها الأحبة، نحن في حاجة في قضية القرآن، ودائما أوصي به الأحبة، أوصي دائما الأئمة وكذلك غيرهم، نحن أيها الأحبة لابد أن يكون عندنا مصحفا ميسرا تفسيرا عليه على جنباته، وليكن قراءتي قراءة تدبر، عندما أقرأ أي عبارة تشكل علي أنظر التفسير مباشرة، ثم بعد ذلك إذا وجدت إشكالا ما وجدتها بحثت عنها في معناها. اجعل هذه القراءة قراءة تدبر، كما كان سلفنا الأوائل. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، من هم؟ عثمان وابن مسعود وغيرهم، أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعرفوا ما فيها من العلم. أنا أقول أيها الأحبة لنا جميعا، نحن نحفظ والعاديات، لكن تسأل كثير من المسلمين والعاديات الضبحة ما هي؟ والله ما أدري. فالموريات قدح، الموريات ما أدري، حافظ 100% ويصلي بها الصلاة وتصح، لكنه لا يعرف. هل المقصود هو مجرد حروفا نحفظها ونرددها؟ حالنا مع القرآن اليوم كحال من يقول ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، اسأل معنى ما ندري. طيب ليش تقرأها؟ القرآن بس. ونحن نقرأ القرآن كله بهذا، نقول لا، هذا لا يجوز. فلا بد أيها الأحبة أن يكون لنا فهم، أسميها قراءة التدبر، ولو مرة في حياتنا. أيها الأحبة، نحن صمنا رمضانات عديدة وقرأنا القرآن في هذه الرمضانات التي مضت عدة مرات، ولا زلنا على ما نحن فيه، لم نقرأ قراءة واحدة أسميها قراءة تدبر. إذن لا بد أن يكون عندنا قراءة تدبر نستفيد من آيات الله عز وجل. كذلك أيها الأحبة، يجب أن يكون همنا عند القراءة أن نعمل بما في القرآن. أنا أتأمل، قرأنا آيات كثيرة من سورة آل عمران، وسبحان الله، يربط إبراهيم بنا نحن، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقال إبراهيم، من العجب أنهم نسبوه إلى اليهودية والنصرانية، والله يخبر أنه ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، كيف ينسب؟ هذا بلاء عظيم. وكنت تأملت، ألقيت كلمة يوما في مسجد، وإذا بأحد الأحبة يقرأ آيات تتحدث عن بني إسرائيل. اليوم أيها الأحبة، من يحدثنا عن بني إسرائيل؟ ولا يوما من الأيام، والقرآن يحدثنا عن بني إسرائيل، عن صفاتهم وعن خداعهم وعن حسدهم وعن عداوتهم وعن كثير من القرآن في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة. ومع ذلك تمر الآيات ولا كأننا نخاطب ولا نعرف شيئا. هذه مصيبة أيها الإخوة، أن تأتي الآيات ونحن لا نعرف معناها ولا مدلولها. ولذلك ربنا يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل نحن نستطيع أن نرضيهم؟ ومع ذلك جيء لنا لنحذر أن نكون مشابهين لهم. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى، قال النبي فمن غير اليهود والنصارى هؤلاء؟ ومع ذلك نحن ما عندنا شيء إطلاقا. ومن البلاء أيها الأحبة أن يكون بين الناس شيء من الانقسام والتفرق والاختلاف، وربما نقول والتحزب والعداوة وسفك الدماء إلى غير ذلك، مصائب نشاهدها اليوم تتفطر لها القلوب، وفي كتاب الله العلاج والشفاء كله لو تدبرناها أيها الإخوة. لكن مصيبتنا أن نقرأ حروف ولسنا نقرأ لنستفيد. لو كنا أيها الأحبة نقرأ لقضية العمل لأخذنا بكلام عبد الله بن مسعود وابن عباس، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك فخير تؤمر به أو شر تحذر منه. كم نتلو من الآيات يا أيها الذين آمنوا وكأنها في أمة قد مضت، أما نحن فلا نحتاج هذه الآيات، كأننا ما طلبنا إلا مجرد تلاوة القرآن وختمه دون أن نعمل به. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقافون عند كتاب الله عجب. دائما أذكر هذه القصة أيها الأحبة في قضية الوقوف. الله يقول في كتابه في سورة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن الإمام الذهبي في سير أعلامه في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع الصحابة في المسجد، فأراد النبي أن يعظ الصحابة وأن يذكرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اجلسوا لعل آخر الصفوف لم يسمع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أن اجلسوا. عبد الله بن رواحة يمشي في الشارع، صوت الرسول، والرسول يقول اجلسوا، جلس في قارعة الطريق. النبي حدث الصحابة وذكرهم وبين لهم ووعظهم، ثم خرج النبي فوجد عبد الله بن رواحة في وسط الطريق جالس. قال له الرسول ما منعك أن تدخل يا عبد الله؟ يعني لماذا لم تدخل تستفيد؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست حيث سمعت. لو اليوم أيها الإخوة عندنا هذه الصورة، والله تجد الكتاب والصحفيون والعلمانيون والليبراليين يكتبون عن غباء الصحابة وعدم فهمهم وعدم معرفتهم إلى غير ذلك، واقع وإلا لا، وعدم تشغيل العقل وإدخال العقل في الفهم والإدراك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة؟ قال له: زادك الله طواعية لله ولرسوله، زادك الله استجابة لله ولرسوله. ما الذي حدا عبد الله بن رواحة يجلس في قارعة الطريق إلا أنه يعلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل هذا مقصودا به امتثال آيات الله عز وجل والتطبيق. اليوم أيها الأحبة، أمتنا لم تكن كالأمم السابقة. كان الناس في السابق صاحب القرآن ترفع منزلته، الله الذي رفعه، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. نحن اليوم أيها الإخوة ما في يحفظ القرآن ولا غيره، كله واحد عندنا، لكن يأتينا بشهادة من برا دكتور بروفيسور، وهذا ما شاء الله نزل علينا من السماء. وصاحب القرآن الذي في صدره كلام الرحمن، الذي أنار الله قلبه بهذا الوحي وأحيا قلبه بهذا الروح الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس شيئا. عمر بن الخطاب، جلساؤه ومستشاروه كلهم أهل القرآن. ابن عمر رضي الله عنه يقول: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد فينا، يعني عظم في نفوسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعد جيشا أو سرية أو يجهز غزوة يسأل الصحابة: من يحفظ سورة كذا وكذا؟ من يحفظ السورة؟ فإذا قال: أنا يا رسول الله، قال: اذهب أنت الأمير على الجيش، أنت القائد. صار القرآن له ميزان، هذا هو الذي كان عنده. ولذلك رفع الله هؤلاء بمنازل لا ينسون على سطر التاريخ إطلاقا. كنت أعجب أيها الإخوة بكذلك عندما نجد الصحابة رضي الله عنهم وبيوتهم كانت سبب لإنارتها بالقرآن. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف بيوتات إخواني الأشعريين في ظلمة الليل بتلاوة القرآن. اليوم أيها الأحبة، نحن لا نعرف القرآن فيها، إذا مات رئيس حطوا حداد 40 يوم كلش قرآن، أو مات ميت جاءوا بمقرئين ليقرأوا قرآن، أو وجدنا بيت فيه قرآن كثير نسألهم: سلامات، عندكم مريض ولا شيء؟ شيء القرآن هذا، كأن القرآن نزل للمرضى أو طرد الشياطين غيره. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فكانت بيوتهم تعرف بالقرآن معرفة سلوكية ظاهرة. نحن اليوم ما الذي تعرف بيوتنا بها أيها الإخوة؟ مصيبة وبلاء. تعرف بالدشوش والسهر وربما لعب والضياع وغير ذلك. أين نحن من بيوت الصحابة التي تعمر بذكر الله عز وجل؟ هذا القرآن أيها الأحبة له أثر كبير في طمأنينة القلوب. اليوم أيها الأحبة، وأنا أشاهد أمراضا نفسية انتشرت عندنا خطيرة جدا سبب الإعراض عن القرآن أيها الأخوة، نتساءل لماذا وجد عندنا الشكوك في الإله والشكوك في الرسول صلى الله عليه وسلم والشكوك في قضية الدين والشكوك في العبادات التي نحن نعملها أيها الأخوة؟ والله أعجب عندما يأتي أحد يسألني يقول: هو فيه رب وإلا ليس يوجد رب؟ محمد هذا الذي نحن نتبعه ما وجدنا شيئا. والله عجبت من أحد الأحبة يقول لي: لماذا ربنا لا يعطيني معجزة حتى أؤمن به؟ يذكرني بحال بني إسرائيل لما سألوا موسى: أرنا الله جهرة. نحن لا نؤمن لك حتى ترينا الله جهرة، هل يمكن هذا؟ وهل كل من سأل سيعطى؟ آيات الله عز وجل موجودة، وآيات الله كبيرة كثيرة، أعظمها القرآن الذي بين أيدينا أيها الإخوة، معجزة عظيمة جدا ولها من التأثير لو كان الناس يعقلون هذا القرآن. لم يطرأ عليه تحريف ولا تغيير ولا تبديل، وكلما تلوته لا تمل منه. ما يوجد كتاب على وجه الأرض تقرأ ثم تعيده مراراً إلا هذا القرآن، تريد 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 وما تشبع. وسبحان الله، كنت أعجب من كلام شيخ الإسلام لما سجن رحمه الله، قال: ما أدري ماذا أجزي أعدائي به. فرح أشد الفرح، قال: تفرغنا لكتاب الله وتأملنا. اليوم أيها الأحبة عندنا ما، أين نحن من القرآن؟ ولما ابتعدت الأمة عن القرآن صارت تتلقف ما يطرح عليها من إلحاد وكفر وربما شكوك وظنون وغيرها، فصارت عقائد الناس مهزوزة وهذه مصيبة كبيرة جدا أيها الإخوة، إنه السبب الإعراض عن كلام الله. كلام الله عز وجل نور يضيء الله به القلوب، ويضيء الله به العقول، ويصلح الله به الجوارح، وتستقيم حياة الناس، وهو السعادة الحقيقية. نتساءل ما الذي رفع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا القرآن، وكان له من الأثر العظيم. بل كنت أعجب أيها الإخوة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. أئمة الحرم ما الذي رفعهم أيها الإخوة؟ هل رفعوا بأنسابهم، بأموالهم، بمناصبهم؟ إنما رفعهم القرآن، والرفعة الحقيقية هي بكتاب الله عز وجل. ثم أجد عجبا أن هذا الحديث يرفع الله به أقواما حتى في القبور. في غزوة أحد لما قتل 70 من الصحابة، ما استطاع الصحابة أن يحفروا لكل صحابي قبرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دفن 2 و3 في قبر واحد رضي الله عنهم أربعة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أحفظهم قرآنا؟ فإذا قيل فلان أكثر حفظا، أنزله أولا تكريمة له. فصارت رفعة أم لا؟ هذه رفعة في قبره كذلك، ورفعة عند الله عز وجل. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كتاب الله. صار رفعة حقيقية لا شك في ذلك. ولهذا أيها الأحبة، واجب علينا أن نبحث عما يرفعنا الله تعالى به، وإلا فإن الدنيا التي نلهث وراءها. اليوم أيها الأحبة، صار اهتمام الإنسان بكثرة الأراضي، وبكثرة الاستراحات، وبالشقق المفروشة، وبالمساهمة في الأسهم، وباللهث وراء الدنيا، دنيا ودنيا ودنيا، وإعراض عن كلام الله عز وجل. والنهاية يذهب الإنسان وما أخذ منها شيء، بل أقول أيها الأحبة، والله ما شبع منها، ما شبع منها. عرفنا أقوام أيها الأحبة وكبارا ومسؤولين ملكوا من الدنيا ما ملكوا، دخل معهم في قبورها شيء؟ دخل معهم في القبور شيء؟ والله لا أسهم ولا أرصدة ولا أراضي ولا ممتلكات ولا غيرها، تذكر باسمه، لكن ما ندري أينجو منها يوم القيامة أم لا ينجو. لكن صاحب القرآن الله يجعل له من المنازل. كنت أعجب أيها الإخوة، وهنا أجد الارتباط بين القرآن وبين القيامة، بين القرآن وبين الصيام أيها الإخوة. نحن جعل الله لهذا القرآن مزية أنه أنزل في شهر رمضان، وقد سمعنا هذه الآيات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن اللطائف أيها الأحبة أن القرآن والصيام مرتبطان. عندما نزل القرآن في شهر رمضان جاء الحديث الآخر: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. سبحان الله، صيام مرتبط بالنهار، وقيام مرتبط، قرآن مرتبط بالليل. ولهذا جاءت الشفاعة، يقول: أي رب إني منعته الطعام والشراب، هذا في النهار، فشفعني فيه، فلا يدعه الصيام حتى يدخله الجنة. وأما القرآن فإنه يقول: أي رب إني منعته النوم بالليل. الله أكبر، يدل على أن قراءة القرآن في الليل لها أثر عظيم، وهذا بالاتفاق. منعته النوم بالليل. اليوم أيها الأحبة، نجد كثير من الناس يبحثون عن الأئمة الذين يطيرون في الصلاة، يتساءلون بعد صلاة التراويح: أبشر إمامكم كم؟ يقول لك نصف ساعة، قال الحمد لله عندنا إمام ثلث، ويأتي الثالث يقول نعمة الله علينا ربع، والإمام لما خفف الحمد لله المسجد ملآن من كثرة المصلين. ولكن إلى أين؟ أغلبهم الله أعلم أين يتوجهون. منهم من يتوجهون إلى ملاعب وإلى استراحات وإلى جلسات وإلى شيش وتدخين وإلى غيره، وإذا سألت قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة بكاملها. نقول أيها الحبيب، لا شك بأن القرآن له أثر كبير جدا. وصية أيها الإخوة لنا جميعا، نحن لابد أن نأخذ أنفسنا بالحزم. وكنت أتعجب من النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يحزب القرآن، نحن أيها الأحبة عندنا بسبب أن ما عندنا لسنا من أهل القرآن أو لا نجد ارتباطاً صادقاً بالقرآن، ارتباطنا عاطفي. أول من يوم من رمضان 4 أجزاء 5 أجزاء، ثم نبدأ ننقص 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 إلى أن نكمل ختمة على تعب. لكن من يحزب القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ستجد أنه لا يخل بشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل قضاه من النهار لئلا ينتهي أو ينقطع عن كتاب الله عز وجل. وبناء عليه كم سنختم من ختمة، كم سنقرأ، كم سيحصل لنا من مع القرآن، لا بد أن يكون لهذا أثر عظيم جدا. وبناء عليها كذلك لا بد أن يكون لبيوتنا حظا من القرآن. بعض من الأحبة لا يعرف القرآن في بيته أبدا، نقول رويدك أيها الحبيب، كان سلفنا الأوائل لبيوتهم حظ من القرآن. الأشعريون ما عرفت بيوتهم إلا بتلاوة القرآن كما في الصحيح، ويجب أن يكون لبيوتنا حظا. وما أجمل أن يكون للإنسان حظ من القرآن، أين؟ في داخل بيته في الصالة بصوت ليس مرتفعا قويا ولا صامتا، وإذا بالأولاد يسمعون أباهم يتلو. والله ما أسعد أن يستيقظ أحد من الأولاد فيجد أباه واقفا يتلو كتاب الله عز وجل، أو مصليا أو راكعا، أو أنت أيها الأب عندما تجد ابنك أو بنتك معها مصحف. يقول لي أحد الأحبة، وهذه همسة لأخواتي أخواتي المؤمنات، لا يكن همكم المطبخ وما تقدمون من أنواع المطاعم، ولكن ليكن لكم حظ من القرآن. أحد الأحبة يقول تزوجت امرأة صالحة، يقول والله ما استطعت أن أجاريها بقضية قيام الليل، تقوم قبل الفجر بساعتين وأنا إذا بقي على الفجر ربع ساعة أيقظتني، لكني أستيقظ أحيانا وأجدها واقفة تتلو كلام الله عز وجل، فأنا من أسعد الناس. وكان سلفنا الأوائل يتقسمون القرآن فيما بينهم تلاوة وقياما وتدبرا لأجل أن يكون بيتهم مليء بكتاب الله عز وجل. أين نحن من هذه المعاني أيها الأخوة؟ وهذا الذي يجب أن نتربى عليه. وما أجمل أن يوجد للأم حظا من القرآن. أخواتي المؤمنات، من الظهر إلى غروب الشمس في المطبخ، صح وإلا لا؟ ثم تصلي المغرب أو تصلي التراويح، ومن العشاء صلاة التراويح إلى السحور وهي شغالة في تغسير الصحون وإعداد السحور، كم ضاع عليها من الساعات لم تستفيد من كلامنا. ولهذا أيتها الأخت المؤمنة لا بد أن يكون لك وقت من الفجر إلى طلوع الشمس ليكون المصحف في يدك، ثم صلي لله ركعتين سنة ضحى، ويحصل لك من ذكر الله عز وجل، وتستفيدي من كلام الله بدلا من أن يكون همك ما تقدمين من مطعم ومشرب. وكنت أتأمل أيتها الأخوات مكانة المرأة في الإسلام، عجيبة جدا. سورة من القرآن تسمى باسم امرأة، من طبيعة العرب أنهم لا يحبوا. أنا لو سألتكم أيها الإخوة أعطوني اسمها أسماء أمهاتكم، إيش دخلك في أمي؟ أمك كبيرة عمرها 90 سنة، لا متزوجة ولا شيء، لكن يرى أنها عيب. ومع ذلك تسمى سورة النساء وسورة مريم، صح وإلا لا؟ وتبقى مخالدة إلى قيام الساعة. وأمهات المؤمنين أسماؤهن لا تنسى على سطر التاريخ، وما خلدوا بشيء إلا بعبادتهم. عندما تتأمل أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ما فتتها السنن الرواتب منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عن أم حبيبة، والراوي عنه، والراوي والراوي، يسمى هذا مسلسل بقضية الفعل عند المحدثين، ثبات إلى أن لقوا الله عز وجل وهم على ذلك. عائشة الصديقة عندما تجد سيرتها، صوامة قوامة تالية لكتاب الله، متصدقة منفقة إلى غير ذلك، تميزت بعبادتها رضي الله عنها وأرضاها، مع ما تميزت به أنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا المدلول، إذن يوجب للمرأة المسلمة أن تحرص على تربية نفسها وتربية أولادها الصغار على طاعة الله عز وجل. بيوتنا اليوم في حاجة إلى أن تعمر بالقرآن وتعمر بذكر الله عز وجل، وأن يكون هناك درس. أتمنى أيها الإخوة أن يكون لكل أسرة درسا من القرآن، ولو أن يأخذ كل يوم 5 آيات مع تفسيرها، تجتمع الأسرة وتعرف أن هذا الوقت للقرآن، لأن نريد أن نتعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا نخرج من الخيرية إطلاقا، ما بين معلم ومتعلم يرفعك الله تعالى به دنيا وآخرة. لكن إذا كان لا نعرف القرآن إلا في رمضان، ولا نعرف القرآن إلا إذا جئنا إلى المساجد، ولا نعرف القرآن إلا إذا كنا مع مجموعة تعيننا وربما تلزمنا بالقرآن، نريد أن يكون القرآن شعورا ذاتيا باحتياجنا، كل يحتاج إلى كلام الله عز وجل. وأنا أتأمل الآيات دائما أقول لحبة تدبر الآن، عندما تتلو القرآن أولا استشعر أنك في عبادة، ما إن ترفع المصحف وأنت تريد أن تتلو فاجعل قلبك وعقلك متوجه لهذا القرآن وتشعر بأنك عبد. الأمر الثاني، تذكر أن الله يعطيك على كل حرف 10 حسنات، وفضل الله تعالى عظيم، وما أريد أن يضيع ذكر الله عز وجل وتلاوته دون أن أستفيد منه الأجور الحسنة. تذكر أيها الحبيب ثالثا أن القرآن سيشفع لك بين يدي الله، قد يؤتى بالإنسان يجر إلى النار ليلقى فيها فيأتي القرآن حاجزا بينه وبين النار فيقول أي رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فلا يدع صاحب حتى يدخله الجنة. أليس هذا استشعار عظيم جدا؟ ثم أجد أنه يجب عندما نتلو القرآن أيها الحبة تلاوة حروف فهو حجج الله علينا. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، إذا كنت تقرأه بالحروف دون تدبر فهو حجج الله عليك. عندما يأتي ألا لعنة الله كذا إلى غيره وأنا منطبق عليه، لا يغتب بعضكم بعضا اجتنبوا كثيرا من الظن، آيات كثيرة فيها محرمات وفيها روادع وزواجر، ومع ذلك أنا أقترفها وما استفدت من كلام الله عز وجل. هذه مصيبة أيها الإخوة، أن يكون الإنسان القرآن هو سبب، نعوذ بالله، حجة الله عليه، قد يكون سببا لدخوله للنار بسبب إعراضه عن كلام الله عز وجل. ومن يريد السعادة له ولذريته فليربطهم بكتاب الله عز وجل، سعادة أبدية لا تنسى أبدا، وكلما قرأت فأنت على خير. أنبه على مسألة أيها الإخوة، قد لا يكون معي مصحف، قد يكون في سيارتي، اقرأ ما تحفظ من القرآن. ليس عيبا على الإنسان يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمشي بالسور القصار حتى يقرأ ما شاء الله من التلاوة. لم يأتنا من قرأ القرآن من أوله إلى آخره أيها الحبة، وإنما جاء قراءة القرآن عامة، الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فدل على أننا في حاجة إلى أن تكون ألسنتنا رطبة من ذكر الله عز وجل. اليوم أيها الإخوة وأنا أتعجب، أين نحن ألسنتنا رطبة؟ والله بعض الأحيان يمشي الإنسان من هنا إلى مكة ومن مكة إلى جدة ومن الطائف إلى كذا، ما قال سبحان الله والحمد لله ولا قرأ آية ولا شيء، غفلات غفلات أيها الأحبة، ساعات تمضي ما نستطيع، ما ندري ماذا نقضيها فيه، وربما قضيت في معاص وآثام فزادته ظلمات على بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من غفلتنا وإعراضنا عن الله عز وجل. هنيئا لنا أيها الإخوة في هذا الشهر الكريم، وأوصي بوصايا سريعة أختم بها. أولا، الله الله في تكبيرة الإحرام، احذر أيها الحبيب أن تفوتك تكبيرة الإحرام في رمضان. إذا لم نحافظ على تكبيرة الإحرام في رمضان فلا ندري متى نحافظ. الأمر الثاني أيها الإخوة، احذر أن تفوتك صلاة الجماعة. والله إني لأعجب عندما تنتهي صلاة الجماعة وراءنا يصلي جماعة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، بعض الأحبة يقول الحمد لله ما فاتتنا التراويح، نسي أنه فاتته صلاة الجماعة التي هي أعظم أجرا من التراويح كلها. أيها الإخوة، التراويح سنة والصلاة الجماعة واجب، كيف توازن بين هذه وهذه؟ وهذا يدل على عدم فقه الناس، وأن الناس يسيرون على غير منهاج نبوة. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كنت أعجب من سلفنا، ليس حالنا نحن أيها الإخوة، نحن نحرص على السنة الرواتب لكننا نفرط في تكبيرة الإحرام، نفرط في صلاة الجماعة. عندما تقرأ في سير السلف يقولك 40 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام. محمد بن واسع ذكر في ترجمته أنه ما فاتته صلاة الجماعة في عمره إلا مرتين فقط، ويقول والله كأني ما صليت هاتين الصلاتين، حزين على فقد صلاة الجماعة مرتين في عمره، قد بلغ 60 أو 70 سنة وفاتته. نحن كم تفوتنا في السنة، في الشهر، في الأسبوع، بعض الأحبة يقول كل في اليوم كم تفوتنا من مرة، ومع ذلك تسأل قال الحمد لله بخير، ما تضيع ولا وقت ولا ضيع ولا صلاة. أنا أسأل والله اليوم أحد الأحبة يسألني، يسأل سؤالا، نام من الليل عليه جنابة وما استيقظ إلا قريب العصر، ثم يسأل الآن صيامي صحيحة ولا؟ قلت له أصلحك الله، الصلاة الصلاة، الفجر ما صليت والظهر ما صليت والعصر؟ قال لا الحمد لله صليتها ما قطعتها، ما كأنه عمل شيء إطلاقا. أسألكم أيها الأحبة، لو جاء إنسان يصلي الفجر الآن تصح صلاته؟ بإجماع المسلمين ما تصح صلاته الآن إطلاقا، لأنه صلىها في غير وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مصيبة أن يشعر الإنسان ما سوى شيء، وإلا لو كان عنده معيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا أعتبره من الموازين الربانية، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني عنده تمييز داخلي. لكن أن يقع الإنسان في المعاصي ولا يشعر بشيء، هذه مصيبة كبيرة أيها الأخوة. ولذلك أيها الأحبة، الواجب علينا أن نحافظ على صلاة الجماعة. احرص أيها الحبيب على سنة الضحى، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وثبتت من فعله وثبتت من وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. احرص كذلك أيها الحبيب على السنن الرواتب، عل الله أن يبني لك بيتا في الجنة، ونسأل الله أن يعد لنا هذه البيوت. كما كذلك أيها الأحبة، احرص على أن يكون لك حظا من القرآن ثابتا لا تختل فيه، كل يوم جزء، كل يوم جزئين، ليس في رمضان وإنما في عمرك كله، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يختم القرآن كل ثلاث إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. نحن قل ليتنا نختم كل شهر، إذا كان بعضنا يقول في رمضان، أذكر قبل 5 سنوات ختمنا ختمة الله يقبلها، بس قبل 5 سنوات يذكرها، أيه هجران لكلام الله عز وجل مثل هذا. ثم احرص أيها الحبيب أحبة على صلاة القيام، فإن فيها خير كبير جدا. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر أنا أسميه غسيل القلوب وغسيل الذنوب وغسيل الشحنة والعداوة. لا يدخل عليك الشهر وفي قلبك غل على مسلم إطلاقا، إن وجد فاصفح عنه واذهب إليه وصله، مخافة أن يكون في قلبك غل الذين آمنوا. ولا بد من التواصي بيننا أيها الأحبة في طاعة الله عز وجل. الله الله عن ما أسميه سارق الحسنات، أنا أسميهم لصوص رمضان كثير، أصحاب المسلسلات، أصحاب المباريات، أصحاب نسميه المنتزهات، أصحاب الاستراحات، أصحاب الشلات، أصحاب الاجتماعات، هؤلاء يسرقون الحسنات وأنت لا تدري. بعض الأحبة ما تفوته صلاة ولكن ما يفوته لعب ورق وتدخين وشيش وتغيير جو، وعندما تسأله سؤال ما الذي أعجبك في رمضان يقول أحلى ما في رمضان الليل. حلو جدا، على أي شيء؟ مجهز ملعب طائرة وشيشة وتدخين ولعب ورق وغيره، وإذا جاء الله يتقبل الصيام والقيام. نسأل أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى أن نحافظ على عباداتنا مخافة أن تذهب. احرص على برك بوالديك، فإن فيه من الأجور والحسنات ما لا يعلمه إلا الله. وما أجمل أيها الأحبة أن يكون لنا حظ مع والدينا في الإحسان والصلة. وأنا أشاهد بعض الأحبة أصلحه الله، والله تقطع قلبك عندما يسأل، يقول عندي زكاة ووالدي فقير، أعطيه من زكاة مالي؟ أعوذ بالله، والدك اللي أعطاك أو سميه لب قلبه وكده ونكده وأحسن ما جمع في الدنيا تعطيه أوساخ أموال الناس؟ أعطيه من مالك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لماذا تعطيه من الزكاة؟ بلاء عظيم أيها الإخوة. وفي رمضان ينبغي أن نحرص على ما نسميه الصدقة والإنفاق على قدر الاستطاعة. أختم بمسألة وأنهي كلامي، ما أجمل أن تجمع إخوانك وأخواتك في إفطار. أيتها الأخت المؤمنة، اجمعي أمك وأخواتك في بيتك فطريهم يوما. أيها الزوج، اجمع أمك وأهلك وأخوانك. ليش؟ لأنك ستكسب أجرهم جميعا. بعض الأحبة عندما تقول لماذا لا تفطر صائما، قال مسجدنا ما في تفطير. من قال إن التفطير للعمالة وللفقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره، أيا كان وصلتك لأرحامك وتفطيرك لهم يؤتيك الله أجرك مرتين. لأنك أحسنت لأقاربك وفطرتهم وفضل الله تعالى. أيها الأحبة، الحديث ذو شجون وعن القرآن نحتاج إلى جلسات، وما اقترحته لا بد أن ينتبه إليه، خاصة الربط بكلام الله عز وجل، لأن القرآن يراد منه بدلا من أن يسمع الآذان وتتلذذ، نريد القلوب تعي وتدرك ثم تترجم سلوكا عمليا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم العمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا، وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم كما أدركنا أوله نسألك أن ندرك آخرة، وأن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل شهرنا شفيعا لنا يوم نلقاك، اجعلنا ممن يفوز في هذا الشهر بالأجر والثواب. اللهم استعمل جوارحنا فيه في طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وتعلي كلمتك وترفع رايتك، وأن تنصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك بأعداء دينك وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك هادين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. أسأل ربي الذي جمعني بكم في هذا المكان في أحب البقاع إلى الله في وهي المساجد، أن يجمعنا في أحب البقاع لنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. شكر الله من كان سببا في لقائي بكم، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتواصى على البر والتقوى، ويجعلنا ممن يتعاون على الخير. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.